إمام وخطيب جامع علي بن أبي طالب في الأحساء، دكتوراه من الجامعة العالمية الإسلامية، المشرف العام على موقع طريق النور، له العديد من الأنشطة الدعوية والمشاركات في القنوات الفضائية والإذاعات المحلية والعالمية. في حياته مواقف وأحداث لا تنسى. الدكتور إبراهيم ابن مبارك ابن إبراهيم بوبشيت ضيفنا في ذاك اليوم والأيام التي لم ينسها.
في ذاك اليوم يسر الله عز وجل ذهبنا إلى مكة، أظن في عام تقريبا 1413، والحمد لله من فضل الله عز وجل كان عندي حرص على مسألة القرب من العلماء والجلوس في مجالسهم والحضور فيها. وكان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى عنده درس في صحن الحرم، وكان يعني الحمد لله من حرصي أن حتى زملائي أو المرافقين يعني لا أنتظر أحد، فكنت حريصا أن أنا أبكر وأجلس بجوار الشيخ مقابلا إياه. المرة الأولى والمرة الثانية والمرة الثالثة والمرة الرابعة اللي يقرأ على الشيخ ارتاح لي جزاه الله خير واطمأن إلي، فجايين مبكر جدا قبل مجيء الشيخ، فإذا به يلتفت لي ويقول لي إيش رأيك اليوم أنت اللي تقرأ على الشيخ؟ أنا أخشى أن يعني هذا أمر يعني الشيخ ما أذن فيه ويوقعني. قال لا، أنت مستعد؟ قلت أنا بالعكس، هذه أمنية كل يتمناها وجزاك الله خير حقيقة، يعني حتى أني لا أذكر الآن اسم هذا الشخص، نسأل الله يبارك له. المهم جاء الشيخ ابن عثيمين وجلس على كرسيه في هيبة العالم ونحن في صحن الحرم والحرم ممتلئ، فقال للقارئ اقرأ. قال يا شيخ قارئنا اليوم فلان. قال الشيخ رحمه الله تعالى، قال حتى هذه لا أنسى، هذه عالقة في ذهني هذه الكلمة، قال حاطب ليل أو حاطب نهار، يقصد ذلك قراءتك يعني ها تجيب فيها العيد ولا أخطاء ولا. قلت والله يا شيخنا الله يحفظك الخبر ما ترى لا ما تسمع الخبر ما ترى لا ما تسمع. فسبحان الله بدأت أقرأ على الشيخ، طبعا زملائي وكان أيضا حتى من المنطقة اللي أنا بها كانوا في وقت إجازة، كانت إجازة الربيع في ذلك الوقت وكان الحرم، فأتفاجأ إلى أن كل معارفي أو اللي يعرفوني سبحان الله كانوا موجودين بعضهم، فكانوا واقفين على صحن الدرس في صحن الحرم وكل المتفاجئ يسمع الصوت في سماعات الحرم ويقولون صوت فلان فلان يقرأ، وكلهم لا يعرفون القصة كيف بدأت يعني وكيف يقرأ في الحرم يعني وهو في هذا السن، يعني أنا ما أريد أقول كم كان عمري لكن وكان الموقف حقيقة يعني لي أنا أيضا كان ذو هيبة، وكانت هيبة الشيخ رحمه الله تعالى وغفر الله له لا سيما في موقف أيضا جاء السؤال وقراءة الأسئلة، ولا يخفى عليكم يعني الأسئلة خطوطها مختلفة وطريقتها مختلفة وكل يعني يكتب بخط يعني أعان الله عز وجل الذي يقرأ فيه، ففعلا يعني من ذلكم التاريخ وأنا أرى هيبة هذا العالم الجليل، ويقدر الله عز وجل أن أكون في محاضرة أيضا أنا خارج المملكة فتكون وفاة الشيخ في تاريخ 15 تقريبا شوال وأنا في وسط المحاضرة ويأتي خبر وفاة الشيخ، فلما أعلنت أن الشيخ قد توفي رحمه الله تعالى أنا لا أنسى حقيقة الذي رأيته في تلك الصورة، فظن الناس أنني قد أتيت من المملكة وعندي خبر الوفاة، ولم يكن ذلك، إنما جاء الخبر وأنا في وسط المحاضرة جاءتني ورقة، فلما أعلنت بوفاة الشيخ رحمه الله تعالى حقيقة ما أنسى ما حدث في المحاضرة من شدة بكاء الناس، أن بعضهم لم يستطع القيام من مكانه، لم يستطع القيام وأن يتحرك من مكانه لما أعلنت للناس قائلا عظم الله أجركم فقد توفي اليوم سماحة الوالد الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، فقد رأيت حقيقة تأثر الناس وعدم استطاعة قيامهم من شدة حبهم وتأثرهم لهذا العالم. في ذاك اليوم بدأت في المرحلة نهاية الابتدائي بحب في الحقيقة الإذاعة المدرسية، حب شديد جدا. حتى لما دخلت في المتوسطة كان احتضان من مجموعة من المعلمين في التشجيع، فكنت ألقي في الإذاعة، وحتى أني كأني أتخيل أتذكر الكلمات هذه الآن. كان هذا في عام 1406 و7، فكان بعض الطلاب الزملاء كل يعلق يهمس من هنا ويهمس من هنا، هذا كأنه في مسجد، هذا كأنه يلقي في كذا، وهذا كأنه يلقي في كذا. وكنت الحمد لله معبى بهذا، فانطلقت حب هذا الأمر في أيضا أول متوسط. هذا الكلام في الثاني متوسط تم الاحتضان من مجموعة من أئمة المساجد، أسأل الله عز وجل أن يغفر للأموات منهم وأن ينفع بالأحياء اليوم، فأكرمهم الله، إذ أكرمونا بالتشجيع في مسألة أيضا الصلاة، فانطلقت الصلاة مع الكلمة. فكنت في ثاني متوسط كنت أحدث الناس، وكنت أحفظ شيئا من القرآن والحديث وألقي الكلمات في المسجد، فكان ذلك له سبحان الله يعني جمع بين المدرسة الإذاعة المدرسية، حتى لدرجة أنني كنت أذكر يعني أذهب لبعض الزملاء أو بعض الأساتذة وأقف عند بابهم. أنا أتخيل هذا الأمر وأنا الآن رجل في قرب 50، كنت أذهب وأقف عند أبواب بيوتهم أنتظرهم حتى يأتون، تدري ما كانت جوالات ولا كانت غيرها، فكان يقول لي بعد المغرب تعال، فبعد المغرب قد يكون موجود وقد يكون غير موجود، فأنتظر عند بيته أو يكون داخل ويخرج لي عشان يراجع لي نص المقدمة في الإذاعة أو نص المقدمة أو نص الكلمة اللي أنا بقولها أو يشكلها لي ومن هذا القبيل. فمن ذلك اليوم يعني وأنا أخذ من عقول الآخرين وأستفيد من عقول الآخرين مهارة حب الإلقاء أو التحدث أو من هذا القبيل، الحمد لله نمت. يعني قد تكون هي في الأسرة، الوالد رحمه الله تعالى رجلا متحدثا متكلما بارعا في أسلوبه في طريقته في حديثه، فكان شبه تأثر أيضا من الإلقاء. أما الخطابة فكانت شغف وحب في الحقيقة نمت في ذلك الوقت. فكان حتى أني أذكر بعض الشيبان يعني لهم مواقف معي عجيبة جدا في هذا الموضوع سبحان الله، ولكن بدأت. فأقول حقيقة أن الإذاعة المدرسية وسيلة راقية ورائعة لتحفيز الطلاب لذلك الأمر، حتى نصنع منهم جيل بإذن الله تعالى متحدث ملقي متكلم معين بإذن الله تعالى. فكنت حقيقة يعني حب القيادة، وكنت أنا الذي أقود تنظيم هذه الأمور وتنظيم هذه الأشياء وترتيب المعلمين وترتيب الطلاب والذي يستطيع أن يشارك أو لا يستطيع أن يشارك. فنمت من ذلكم الوقت من فضل الله سبحانه وتعالى هذه المهارة حتى صارت مع المنبر قصة طويلة. في ذلك اليوم بدأت قصة المحاضرات والدروس بعد توفيق الله تعالى، وكان هذا الأمر تقريبا في عام 1413، ومن فضل الله علي أنه كنت أحصل على تصريح إلقاء المحاضرات رسمية وأنا كنت طالب في الجامعة، وهذه أنا أتصور يعني كانت سابقة، كانت يأتي لي موافقة من الوزارة أن ألقي محاضرات وأنا كنت طالب من فضل الله سبحانه وتعالى علي، وأنا أتكلم على أنها رسمية ليست هي كلمات ولا غيرها. فانطلقت من فضل الله عز وجل علي هذا الأمر. في ذلك اليوم كانت عندي عدة محاضرات ولقاءات، لكن بعد ما تم التصدر للناس واستقبال قضاياهم واستقبال أمورهم، فكنت أرى البائسين والقانطين والحزينين ومن تلوثوا بألم المعاصي وتلوثوا بأشياء من الفساد في حياتهم، فانقدح في ذهني لماذا هؤلاء الناس لا يرجعون إلى الله. فانطلقت فكرة شواطئ التائبين، وقصة العائدين والراجعين إلى الله، فسميتها شواطئ. ومن فضل الله سبحانه وتعالى انطلقت بداية حقيقة يعني المعرفة بالعبد الفقير، بعد ذلك الشريط، وكانت له قصة. انحضر عندي بعض الشبيبة وطلاب العلم والفضلاء فحضروا عندي خطبة جمعة، وليسوا كانوا من الأحساء بل كانوا من الشرقية من الدمام والخبر، فقالوا لماذا لا تأتينا هناك تلقي علينا محاضرة؟ ومن فضل الله سبحانه وتعالى كانت الإمكانيات في ذلك الوقت في تميز في التسجيل وكذا، قلت توكلنا على الله، فرفعوا وجاءت الموافقة. فأول مرة ألقي محاضرة رسمية في ذلك الجامع، وهو جامع الخضري، وكانت المنطقة لم تبنى فيها شيء، وكان الحمد لله من فضل الله انطلقت فسجلت، كتب الله أجر من دعا ومن نسق ورتب، وكانت بداية خير انطلقت. والإنسان في مثل هذا فعلا أنه لا يعلم أين يكون الخير له، فوجدت هناك لذة في إصلاح قلوب الناس وربط القلوب بالله وتعليق القلوب بالله، ولذلك انطلقت قصتنا مع شريط شواطئ التائبين. أما قصصي مع الوالد فحقيقة قصص كثيرة جدا، حتى أنني أجمع في كتاب بإذن الله تعالى بعنوان علمني أبي، أجمع في كتاب بعنوان علمني أبي، فقد تعلمت من مدرسة الوالد أشياء كثيرة. الذي أطبقه الآن في حياتي من مدرسة والدي أقولها بكل صراحة، أكثر مما تعلمته من دراستي الجامعية أو شهاداتي الأكاديمية أو غيرها، لأنها كانت شهادة عملية حقيقية ممارسية في أشياء كثيرة. لكن مما يعلق في ذاكرتي في ذلك اليوم أن الصعوبات التي مر عليها والدي كانت صعوبات شديدة، فلا أنسى تلك الورقة التي لما رأيت فيها كم كان راتب والدي في أول شركة اشتغل بها تبع شركة أرامكو، وكان الوالد يتحدث بهذا ويقول نحن مرت بنا من الصعاب والأمور ما لم تمر عليكم أنتم في هذا الجيل، فإذا بي أرى راتب والدي كان 10 ريالات، كان الراتب 10 ريالات، وكان يعول أسرته ويشكر الله دائما ويحمد الله دائما، وكلما يعني بعد ذلك سبحان الله الراتب الثاني للوالد بعد 2 سنين ترقى راتبه، حتى لما بدأت شركة سانتي في يعني أو الخفجي أو من هذا القبيل كان راتبه 1300 ريال، وتعتبر يعني كانت أعلى وظيفة يتقاضاها. وتخيل هذا أنه اغتراب، يعني نحن بالأحساء ويذهب الوالد إلى الخفجي ويتغرب، وكانت الوالدة يعني أبوكم ما هو موجود، وكان يظل ما ينتظر قرب الشهر و15 يوم ومن هذا القبيل حتى يرجع، فهذا أثر فيني كثير جدا. كم تعب هؤلاء الآباء من أجلنا، كم ضحوا من أجلنا، كم قدموا من أجلنا، كم فعلوا أشياء كثيرة من أجلنا، فهل يا ترى اليوم نصنع لهم شيئا؟ نشكر الله ثم نشكرهم. تذكرت في ذلك اليوم أن الوالدة كان عندها عمل صالح أرى أنه عجيب، لأني شاهدت هذا الأمر. جدتي لأبي احتضنتها احتضان وكانت ترعاها في البيت، وقدر الله عز وجل على جدتي أنها تكون مقعدة بسبب سقطة سقطتها، فكانت أم زوجها ومريضة ومقعدة. وكانت جدتي، وجدتي لها تاريخ معي صراحة أنا لن أنساها ولا أنساها بما قدمت لي في الحقيقة من إحسان، فكانت والدتي صبرت معها في التعامل، وكانت جدتي شخصيتها قيادية امرأة قيادية قوية جدا، مقعدة لكنها نشيطة عن عشرة، وكانت تدير الأمور، ولدرجة أنها كانت جدتي تخيل أنها كانت في أسفل البيت في الدور الأرضي ونحن في الدور العلوي، وكانت تأتي إلى عند الدرج وتضرب بعصات بالعصا لكي يستيقظ لصلاة الفجر. إذا تأخرنا عن النزول لصلاة الفجر كانت تأتي جدتي إلى تحبي على الأرض، تحبي على الأرض حتى تصل إلى عند الدرج، وكانت تضرب بالعصا الباب القريب منها وهي تنادي الصلاة الصلاة، إلى هذه الدرجة. كانت تضحي من المال الذي تعطى إياه من بعض الأقارب ومن بعض كذا. ولا أنسى أن أول مكتب تم شراؤه لي مع الطاولة كان بثمن من جدتي، هذه جدتي نورة. كان ثمن شرائي لأول مكتب قد اشتريته وطاولة وكل شيء كان من هذه الجدة، وكنت طالبا في ذلك الوقت في ثالث متوسط. فكان لها مواقف عجيبة، حتى كان يقع بين والدي وبيني غير بعض الأحيان، فكانت تحبني حبا يجعل والدي يقول وانت كله تحبين هالولد، كله تحبين هالولد. حتى إخواني لما أتوا بعدين كانت في غيرة، فكانت يعني مما شاهدون من المواقف أن إبراهيم هذا عند جدته يعتبر شخص له ما يريد وكل شيء يريده، فرحمه الله تعالى رحمة واسعة. في ذلك اليوم ذكرتني في شيء عالق في الذاكرة، وأنا أرى حقيقة سبحان الله أن بر الوالدين والإحسان إليهما في أي شيء يحبونه، وعندما تعمل شيء لوالدك أو لوالدتك وهم يريدون هذا الأمر وقد يكون أنت لا تريده، فتحتسب فيه أنت حب الأجر والثواب. أنا أذكر في ذلك اليوم أظن كنت في بداية المتوسطة، وكان الوالد عنده عمال في المزرعة، عنده عمال في المزرعة، والعمال نكبوا الوالد نكبوه، يعني هو موعدهم يشتغلون وفجأة العمال ما جاءوا نكبوه، فكان الوالد مجهز الخلطة الإسمنت، خلطة الإسمنت مجهزها ومجهز كل شيء، فالعمال ما جاءوا، فجاء الوالد من المزرعة إلى البيت، يلا تعال معي المزرعة، يبا عندي مذاكرة بكرة وراي المدرسة، قال أقول لك قم. أقوم حق إيش؟ قال المزرعة عندي خلطة الآن بتخترب، اسمنت بيخترب ولازم حنا نركبه، والعمال نكبوني ولا جاوا. والله قمت وأنا كاره المذاكرة، ولكن ذهبت وأنا في ذاك السن واسمنت وخلطة وكنكري ومن هذا القبيل، فسبحان الله العلي القدير، يعني موقف فعلته معه وهو يريدك فيه وما خيبت ظنه، فكان له تأثير عليه في ذيك اللحظة هو لا ينسى. وحتى كنا نرويها له قبل وفاته رحمه الله أن لك مواقف معنا كذا وكذا، والآن أتذكر برد الله عليه أنه عندما تفعل شيء يحبه والدك وهو شيئا من البر، فأقول لأبوه عالم يخدمه في علمه، أبوه تاجر يخدمه في تجارته، أبوه كذا يخدمه في عمله يخدمه في نشاطه، له أثر في قلب. فكان لا أنسى أنا كيف خرجت ورحت وأديت عمل من أصعب الأعمال، عمل ما أطيقه أصلا، يعني أنا ما أطيق هذا الأمر ولا أطيق. فسبحان الله العلي القدير، يعني يعلق في الذاكرة بعض المواقف التي لا تنسى. إذا أنت لم تزرع وأبصرت حاصدا، ندمت على التفريط في زمن البذر، المجد لا بد له من الجد، وعلى قدر ما تتعنى تنال ما تتمنى. تعلق بالله ولا تنس فضل الله، فما بكم من نعمة فمن الله. اصنع الإبداع وسر بخطى هادئة نحو التميز، فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. أسأل الله التوفيق، فهو صاحب الفضل سبحانه. إبراهيم بوبشيت.